بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. انجيل معلمنا القديس يوحنا الاصحاح الثاني من اول الايه الاولى: وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، وكانت ام يسوع هناك، ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. ولما فرغت الخمر قالت ام يسوع له: ليس لهم خمر. قال لها يسوع: مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. والمجد لله دائما أبديا أمين. كان آخر حديث لينا في إنجيل القديس يوحنا كنا ختمنا الإصحاح الأول. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي الإصحاح الثاني. والشيء اللطيف يعني أنه النهاردة أول لقاء لينا في الخمسين أيام الفرح بقيامة ربنا يسوع، ويبقى الحديث عن عرس. قبل ما ابتدي في الإصحاح الثاني عايز أربط الإصحاح الأولاني في يوحنا بالإصحاح الثاني. في الإصحاح الأولاني شفنا شهادة بشر ليسوع زي يوحنا المعمدان وزي تلاميذه ما شهدوا له. في الإصحاح الثاني هنسمع شهادة تانية لربنا يسوع، بس شهادة المعجزات، أظهر مجده فآمن به تلاميذه. الربط الثاني أنه في الإصحاح الأولاني شفنا يوحنا المعمدان بيشاور على ربنا يسوع بيقول هو ذا حمل الله. في الإصحاح الثاني هنشوف الثمرة، نتيجة ذبح الحمل الإلهي، إنه هيعطينا دمه لمغفرة خطايانا، فهنشوفها من خلال المعجزة بتاعت عرس قانا الجليل، وهي تحويل الماء إلى خمر، والخمر دوت يوم خميس العهد ربنا يسوع هياخده كثمرة للذبح، يقول لنا خذوا اشربوا هذا هو دمي. ده من جهة الربط بين الإصحاح الأول والإصحاح الثاني. طيب لو دخلنا بصينا بصة سريعة على الإصحاح الثاني هنلاقي فيه ثلاث أحداث هم الأول في حياة ربنا يسوع. هنلاقي معجزة هي أول معجزة من معجزات ربنا يسوع. هنلاقي أول فصح يحضره ربنا يسوع لما كمل سن 30 سنة وبدأ الخدمة. احنا عارفين ان ربنا يسوع من وهو طفل كان معتاد مع يوسف وامه العذراء مريم كل سنة يحضروا الفصح في اورشليم. لكن في يوحنا 2 هنشوف اول عيد فصح يحضره ربنا يسوع لما كمل سن 30 سنة وبدأ الخدمة. يبقى اول حاجة هنشوفها لأول مرة في حياة ربنا يسوع اول معجزة. أول حاجة هنشوفها في حياة ربنا يسوع لما بدأ خدمته أول حضور عيد فصح. أيضا هنشوف أول إشارة يشير فيها ربنا يسوع لصلبه برضو في الإصحاح الثاني لما بيقول لهم انقذوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه، كان يقول عن هيكل جسد. يبقى عندنا 3 أحداث بنشوفهم لأول مشهد أول مرة بيحصلوا في حياة ربنا يسوع: أول معجزة، أول عيد فصح، أول إشارة للصليب. واللذيذ أن التلاتة دول مربوطين ببعض. أولا أول معجزة زي ما قلنا تحويل الماء لخمر، الخمر دوت اللي هو هيتحول لدم ربنا يسوع وحنتناوله. وأيضا زي ما هنشوف أن الخمر ده رمز للفرح في الكتاب المقدس، وطبعا في ترابط ما بينهم أنه ما فيش فرح بدون غفران الخطية بدون دم المسيح. طيب علشان الموضوع ده يحصل، تتحول المية الخمر، نتناول دم ربنا يسوع اللي يطهر من الخطية اللي يدينا الفرح، في شرط. ايه الشرط؟ الحدث الثاني كان تطهير الهيكل. تطهير الهيكل حصل فيه حاجتين: الحاجة الاولانية ان ربنا يسوع طلع برا الهيكل الحيوانات والطيور اللي كانت بتقدم ذبائح، كإشارة إنه ذبائح العهد القديم دي لم تهب فرح، لم تهب غفران اللي احنا خدناه من الخمر دم المسيح. فعلشان نتناول دم ربنا يسوع لازم نزيح الذبائح الحيوانية، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم الهيكل يتطهر بالتوبة علشان نتناول جسد ربنا يسوع فنؤهل لغفران الخطايا، دي نمرة اتنين. طيب نمرة تلاتة، السكة بقى بتاعت الأمر ده ازاي، ازاي ناخد دم ربنا يسوع اللي يطهر، ازاي نلغي ذبائح العهد القديم والهيكل الداخلي لينا يتطهر. كان لازم صلب ربنا يسوع وقيامته اللي هي أول إشارة في حياة ربنا يسوع ليه موته وقيامته. يبقى لصح التاني في ثلاث أحداث بنشوفها لأول مرة في حياة ربنا يسوع، أول معجزة، أول فصح، أول إشارة للصليب. طيب ندخل بقى على الجزء الأولاني اللي هو من الآية 1 لغاية 11، عرس قانا الجليل. طبعا أنا ما قريتش الحادثة كلها لأن مش هنلحق ناخدها، احنا هناخد بس كده المدخل بتاعها أول ثلاث آيات. يقول في الآية الأولى، وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. بدل القديس يوحنا الإصحاح يقول و، ما قالش في اليوم الثالث، واو دي عطف، يبقى هو عايز يربط الكلام دوت باللي قبله. طب اللي قبله ايه؟ اللي قبله شفنا عدة ايام في حياة ربنا يسوع. بدأها القديس يوحنا في الإصحاح الاولاني اليوم الاول، واعتبر ان اليوم الاول اللي هو هيبتدي منه العد هو اليوم اللي راح فيه وفد من الكهنة واللويين عشان يسألوا يوحنا المعمدان من أنت. ده كان اليوم الأول. يقول وفي الغد اليوم الثاني، في اليوم الثاني شفنا حاجتين، شفنا المعمدان بيشهد لربنا يسوع أنه ده حمل الله، وشفنا حدث ثاني أن اثنين من تلامذة يوحنا المعمدان اندراوس ويوحنا الحبيب سابوا يوحنا وتابعوا ربنا يسوع. ده اليوم الثاني. قال يوحنا وفي الغدي، يبقى ده ثالث يوم. ثالث يوم ربنا يسوع دعا فيلبس، كان مسافر للجليل، وفيلبس جاب نثنائيل. يبقى في حادثتين حصلوا في اليوم الثالث. طيب بعد اليوم الثالث ربنا يسوع سافر للجليل. احنا في اليهودية دي الجنوب اللي فيها أورشليم اللي فيها الهيكل، وحنطلع لأقصى الشمال الجليل، الجليل اللي فيها كفر نحوم واللي فيها بحر الجليل واللي فيها الناصرة، كل ده في الجليل. عشان يسافر ربنا يسوع من الجنوب للشمال بيعدي على السامرة. الرحلة دي بتاخد يومين سفر، حوالي 60 ميل زي ما الناس الدارسين بيقولوا. يبقى آخر يوم وقفنا عنده اليوم الثالث في ترتيب يوحنا، سافر يومين وفي اليوم الثالث لسفر، يبقى قعد يومين في السفر، وثالث يوم بعد السفر كان عرس في قانا الجليل. يبقى ده اليوم نمرة 6 من بداية الأيام. يبقى اليوم نمرة 1 استجواب السنهدريم، اليوم الثاني شهادة المعمدان حمل الله واندراوس ويوحنا يتبعوا ربنا يسوع، اليوم الثالث ربنا يسوع دعا فيلبس وفيلبس جاب نثنائيل، يومين سفر ادي 5، اليوم الثالث للسفر اللي هو هيبقى اليوم نمره 6 في ترتيب القديس يوحنا. في الحقيقه بقى الست ايام دول يمثلوا مراحل في تدبير الخلاص، لان نفتكر ان في 6 ايام في بدايه الخلقه كانوا مراحل للخلقه الاولى، اليوم الاول اللي يكون نور، اليوم الثاني الجلد، اليوم الثالث تجتمع المياه والاسماك، الرابع شمس وقمر. 6 ايام عشان يخلق ربنا يسوع الخليقه الاولى ادم في اليوم السادس، هنا 6 ايام لتجديد الخليقة. فمن هنا بقى الست أيام دول يمثلوا 6 مراحل في تدبير الخلاص. اليوم الأول قلنا راحوا اليهود يسألوا يوحنا أنت المسيح ليه؟ لأن اليهود عارفين أنه مسيا يأتي. من أول ما سقط أبونا آدم ومن حواء في تكوين ثلاثة وفي وعد بمجيء مسيا مخلص هيسحق رأس الحية. فده اليوم الأول، إعداد الله إسرائيل لمجيء المسيا، واليهود قاعدين عارفين إن مسيا يأتي. دي المرحلة الأولى في الخلاص. تيجي المرحلة الثانية، لما هيجي المسيا هيحصل إيه؟ اليوم الثاني المعمدان بيشاور على المسيح وبيقول هوذا حمل الله. يبقى المسيا الآتي سيذبح كحمل من أجل خطايانا. أدي التدبير بتاع الخلاص. اليوم الأول المسيا آتي، اليوم الثاني المسيا سيذبح. طيب التنفيذ بقى، يجي اليوم الثالث. اليوم الثالث لقاء ربنا يسوع مع ناثانائيل، وربنا يسوع لما لقابل ناثانائيل قال له إيه؟ قال هوذا إسرائيلي حق لغش فيه. إسرائيل ده اللي هو يعقوب. يبقى اليوم الثالث يمثل حقبة البطارقة، الأباء البطارقة الأولين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طيب اليوم الرابع والخامس اللي هو سفر ربنا يسوع، سفر منين؟ سفر من اليهودية للسامرة لغاية ما وصل للجليل. طب اليهودية والسامرة دول يفكرون بإيه؟ يفكرون بانقسام المملكة، مملكة يهوذا اليهودية في الجنوب ومملكة الشمال السامرة. ربنا يسوع بيسافر خلال المملكتين دول. يبقى ده الحقبة اللي جات بعد كده، حقبة المملكة وانقسام إسرائيل لمملكتين وإرسال الأنبياء. دوت اليومين 4 و5. طيب يجي اليوم السادس اللي هو بيقابل وفي اليوم الثالث نسبة للسفر. طيب ثلاثة دي تفكرنا بإيه؟ تفكرنا بالإيام الحمل اللي ذبح دوت في اليوم الثالث قام وجدد خلقتنا. عشان كده ربنا يسوع في عشية القيامة ظهر لتلاميذه في العلية والأبواب مغلقة، نفخ فيهم قال لهم اقبلوا روح قدسا. الروح القدس احنا هنقبله كرسل كأساس للكنيسة يوم 50. أما ربنا يسوع بيعمل ايه في ليلة عشية القيامة؟ القيامة وهبت الطبيعة البشرية خلقة جديدة، طبيعة جديدة، طبيعة غلبت الموت. فالمسيح ادى للتلامذة إمكانية أنه من خلالهم نوهب الطبيعة الجديدة. اقبلوا روح قدس، خلاص من غفرتم لهم خطاياه غفر. هناخد طبيعة جديدة مغفورة لها خطاياه. فلذلك بقى اليوم الثالث يوم القيامة هو اليوم اللي حصلنا فيه على الطبيعة الجديدة. وفي اليوم الثالث، أدي أول ربط للست ايام اللي بادي بيهم يوحنا الخلقه، اللي بادي بيهم يوحنا انجيله، يقابلوا ست مراحل في تدبير الخلاص. ايضا ممكن الست ايام دول لو نشيل منهم يومين السفر هيبقى عندنا 4 ايام. ال4 ايام يمثلوا 4 مراحل بس يخصوا اسرائيل تحديدا من جهه الخلاص. ازاي؟ اليوم الأول قلنا السنهدرين بيسأل يوحنا أنت هو المسيح. طيب يوحنا قال لهم إن مش أنا المسيح، المسيح آتي. طب عملوا إيه؟ رفضوا يوحنا، حطوه في السجن وقتلوه. فكان ده إذانا برفض ربنا يسوع. عشان كده لو تاخدوا بالكم في تدبير الإنجيل، طبعا أنا مش مجال إن إحنا نحكي في كل حاجة، بس أنا بأشير إشارة. يعني إنجيل القديس مت أول ما قتل يوحنا جه بعديها ربنا يسوع بدأ يعلن عن إنه هيصلب. في إنجيل مت، إنجيل مت اسمه إنجيل تدبيري لأنه بيرتب قصة الخلاص. طب مت عايز يقول إيه؟ عايز يقول خلاص ما المسيح فهم وبيعلن لينا. رفض يوحنا معناها رفضني أنا. حطيت يوحنا في السجن وبتقطعوا راسه، أنا عارف أنت هتعملوا معايا كده، إن كانوا فعلوا كذا بالعذر الرتب فكم يكون بلبس. رفضت السابق يبقى هترفضوني. فيبقى اليوم الأول يوحنا بيشهد للمسيح، رفضوا شهادة يوحنا فبالتبعية هم رافضين للمسيح. هذه أول مرحلة لإسرائيل. إسرائيل شعب الله اللي الله بيعده لمجيء المسيح، لما جه المسيح رفضوه. ده اليوم الأول. طيب اليوم الثاني، هل كل إسرائيل رفض المسيح؟ لا، لقينا في اليوم الثاني أندراوس ويوحنا بيتبعوا ربنا يسوع. يعني ربنا عايز يقول إيه؟ أولا دي بداية تكوين الكنيسة، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا في وسطهم. عشان كده لو تاخدوا بالكم لما اتكلمنا في الإصحاح الأولاني، لما أندراوس ويوحنا بيسألوا ربنا يسوع يا رب أين تمكث، ما قال لهمش مكان، قال لهم تعالى وانظر. عايز يقول إن دي الكنيسة خلاص، أي مكان إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي أنا في وسطهم. ده هيتم لما يحل الروح القدس. عشان كده يوم الخمسين الكنيسة تقرأ لنا إنجيل المرأة السامرية، بتقرأه لنا اليوم الخمسين عشان ربنا يسوع لما بيكلم المرأة السامرية قال لها إن الله روح والذين يسجدون له فبالروح. أدي سبب حط الإنجيل دوت في يوم العنصرة، إنه العبادة خلاص ما بقتش مربوطة بمكان. السجود مش لا في هذا الجبل ولا في أورشليم، خلاص السجود بالروح. طب ازاي؟ اي مكان اجتمع فيه اثنين او ثلاثة باسمي انا فيه وسطي. ده كان اليوم الثاني، بدأت تتكون الكنيسة. وبعض من اليهود اليهود كشعب رفضوا المسيح، لكن في البعض قبله. دوت اليوم الثاني. طيب اليوم الثالث بالنسبة لخلاص اسرائيل، هل خلاص اسرائيل رفض؟ خلاص انتهى امر اسرائيل دول ورزلوا من الله؟ لا. اليوم الثالث اتقابل مع نثنائيل، ونثنائيل كان قاعد فين؟ كان قاعد تحت التينة، والتينة دي تفكرنا بالتينة اللي لعنت يوم اثنين البصخة اسرائيل اللي رفض. طب رجع ربنا يسوع اتقابل معهم مرة تاني تحت التينة في شخص نثنائيل، يا ربنا عايز يقول ان البقية في اسرائيل ستخلص. وهنا يا احب يجي سؤال، انا ما بحبش ادخل في مجادلات ومناقشات وما يشغلني الموضوع ده اطلاقا، بس يعني للتوضيح. اسرائيل شعب الله المختار، اسرائيل شعب ربنا المختار. بس يعني ايه مختار؟ ربنا لما بيختار يا احب بيختار لرسالة. ربنا لما بيختار بيختار لرسالة. اختار إبراهيم، يعني ايه اختار؟ عنده ناس كتير واختار واحد. ليه؟ رسالة، انت هتكون اب لأمم كثيرة. اختار موسى، عنده كتير واختار واحد، ادي الاختيار. طب اختارته ليه؟ لرسالة، هلما ارسلك الى مصر. طيب عنده شعوب كتير، المصريين والفينيقيين والحثيين والأموريين وشعوب الأرض والبابليين. اختار شعب مش لأنه الأفضل، ليس إنك أفضل من باقي الشعوب زي ما قاله في التثنية. طب أنا اخترتك ليه؟ لرسالة. إيه الرسالة؟ إن منك يجي المسيح. طيب شعب الله المختار عشان يجي منه المسيح. بعد مجيء المسيح هل هم الشعب المختار؟ لا، كل من يقبل الإيمان بالمسيح هو مختار. لكن السؤال، هل هم شعب الله؟ نعم. تاني، هل هم شعب الله؟ نعم. لأن معلمنا بولس الرسول في رسالة روما بيقول إيه؟ ألعل الله رفض شعبه؟ كان ممكن يقول لعل الله رفض اليهود، لعل الله رفض إسرائيل. لا، شعبه. حاشا، لم يرفض الله شعبه، أكدها بولس. طب بولس بيقول الكلام ده في روما 11 ليه؟ نفس القضية. الأمم لما قبلوا الإيمان بالمسيح بدوا يتعالوا على اليهود، احنا احسن منكم، انتوا وحشين، انتوا جه المسيح وانتوا صلبتوه. صح، لكن معلمنا بولس الرسول في نفس الاصحاح بيخاطب بقى الامم اللي بيفتخروا على اسرائيل، بيقول له اسرائيل دي الزتونه الاصليه، هل الاغصان البريه اللي قطعت واطعمت في الزتونه واصليها تفتخر على الاصل؟ لا، ما افتخرش على الاصل. هم لاجل عدم الايمان قطعوا، وانت بالايمان ثبت. فخاف لعل الله الذي لم يشفق على الاغصان لا يشفق عليك. لذلك في نفس الاصحاح هم اعداء من اجل الانجيل، لكن احباء من اجل الاباء. اسرائيل، ما ابونا ابراهيم اسرائيل يهودي، وماما العذراء يهود، وابائنا الرسل يهود، والكنيسه الاولى يهود. هم احباء، هم اعداء من اجل الانجيل، لكن لعل الاغصان احنا اللي طعمنا فيهم نفتخر على اصل الزيتونه ودسمها. لا، لم يعودوا شعب الله المختار، لان بقى المختارين ايه؟ كل من يقبل الايمان. لكن شعب الله طبعا شعب ربنا، طبعا شعب ربنا. طب رفض اسرائيل؟ لا، بولس الرسول في نفس الاصحاح يقول اذا كان رفضهم غنى للامم. الخطيه بتاعت اسرائيل هي عزنا احنا كأم، لما هم رفضوا المسيح احنا قبلنا بالايمان. فاذا كان رفضهم غنى للامم فكم يكون اقتبالهم الا حياه من الاموات. فكم يكون اقتبالهم؟ ايه اقتبالهم؟ ان يرجعوا يقبلوا الايمان بالمسيح. فالبقية في إسرائيل ستخلص. القساوة حصلت جزئيا إلى إسرائيل إلى أن يدخل ملء الأمم. طب وفي الآخر يرجع ربنا يتقابل مع ناثانائيل تحت شجرة التين مرة تاني، يعني يرجع إسرائيل يقبل الإيمان بالمسيح. ده اليوم الإيه؟ ده اليوم الثالث، عودة إسرائيل، ودي علامة قبل ما جي المسيح الثاني. والعلامة دي مش هتحصل إلا لما إسرائيل اللي رافض المسيح يبني هيكله، لأن هو موقن بما هو في النبوات إنه المسيح لما يجي لازم يكون الهيكل موجود. جي المسيح والهيكل موجود ورفضوه وتهدي الهيكل، طب يرجعوا الإيمان إزاي؟ إنه يكتشفوا الخطأ اللي هم وقعوا فيه. ايه؟ ان احنا نبني الهيكل ويجي من نظنه مسيح، لكن اذا بيه هيجلس في هيكل الله، هيكل ربنا ده الايه؟ هيكل اورشليم، مظهرا نفسه انه اله. هنا بقى اسرائيل يدرك انه من صلبناه في الجلجوسة هو المسيح، فيرفضوا ضد المسيح ويرجعوا يأمنوا بالمسيح. وهتبقى دي العلامة قبل مجيء المسيح الثاني. شعب له رسالة حتى مجيء المسيح الثاني. طب ده اليوم الثالث. طب قلت لكم هنشيل اليومين بتوع السفر، ناخد اليوم الرابع في ترتيب أيام يوحنا، اللي هو اليوم الثالث بقى بتعبير يوحنا 2، العرس القيامة. يجي بقى العرس الأبدي، وهتكلم على الحتة ديت بس في يوحنا 3، لما يوحنا بيكلم عن المسيح إن هو العريس والعروس، وهنشوف بقى فكر اخواتنا البروتستانت اللي يعني اليهود وعروسة أرضية وكنيسة هي العروس، يعني كلام. لكن دلوقتي أنا لما بقول العرس الأبدي أنا مش بحصره في إسرائيل، لكن أنا واخد مراحل الخلاص من جهة إسرائيل. أنا بنتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل، لأن من النقط الجوهرية في الاختلاف في الإيمان أو التفسير يعني، وبالتأكيد هي عقيدة إيمانية، من جهة مين العروس؟ هل الكنيسة كلها عروسة المسيح، ولا في عروسة سماوية وعروسة أرضية ويضع أقرباء؟ يعني حلو بقى نشوف الموضوع دوت. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. أيضا وإحنا بنتكلم على أول أسبوع في حياة ربنا يسوع، أدينا شفنا أول ست أيام همت، هنلاقي برضو يوحنا ختم إنجيله، يبقى هو بدأ الإنجيل بأول أسبوع، ختم إنجيله بآخر أسبوع في حياة ربنا يسوع اللي هو أسبوع الصليب، بداية من حد الزعف لغاية الصلبوت واليام. بس المقابلة اللطيفة بقى إن فيما يوحنا بدلنا أول أسبوع في خدمة ربنا يسوع، وشوفنا أسبوع الأول والأسبوع الأخير، لما نروح لإنجيل ماري مرقس كمقابلة يعني يدينا يوم في حياة ربنا يسوع، يبقى يوحنا جاب لنا أسبوع في الأول وأسبوع في الآخر. ماري مرقس الإصحاح الأولاني بدأ الإنجيل بيوم في حياة ربنا يسوع، جاب لنا يوم كامل. فمرقس واحد الآية 21 يقول إن ربنا يسوع دخل كفر نحوم، وجوه في المجمع بتاع كفر نحوم كان يعلم ويعمل معجزات. ادي بداية اليوم، صحي يوم السبت راح المجمع، قراءات ووعظ، وهو بدأ يعلم وبدأ يعمل معجزات. طيب خرج من المجمع دخل بيت سمعان، حادثة التالية مباشرة. لما دخل بيت سمعان كانت حماد سمعان أخذتها حمى شديدة فسألوه من أجلها، وقف فوق منها زجر الحمى قامت. وصلنا لغروب يوم السبت، عند الغروب هنبتدي بقى نتحرك، ما احنا يوم السبت ما لا تعمل فيه عمل ما. فبدأ يجتمع حوالين بيت سمعان كل المرضى اللي في كفر نحوم لما سمعوا انهم في بيت سمعان. عند غروب الشمس قدموا إليه إيه؟ مرضى بأنواع كثير. طلع من بيت سمعان ويشفي المرضى. طبعا يا حبايب لما بقول إن المسيح قضى يوم كامل في التعليم ده مش سهل، الواحد بيكلم ساعة بيحس إنه فرط. ربنا يسوع يوم كامل بيعلم، دي من جهة التعليم، الكلام مجهد، والمسيح إنسان. الطبيعة الإلهية يا أحبة لم تخدم لاسوت المسيح فيما يخصه هو شخصيا إطلاقا، ساب الطبيعة البشرية تكتاز كل شيء من تعب ومن مرض ومن ألم ومن وجع، هو منزه عن هذا. واللاهوت كان ممكن يرفع عنه هذا، لكن لا، الطبيعة البشرية أمشي اتعب، فمشي لغاية المرأة السامرية تعب جلس على البير. ده اللي عارف أفكار السامرية وعارف حكايتها بلاهوته مش قادر بلاهوته يرفع التعب عن الجسد، لا، ما هو سايب الجسد يكتاز للطبيعة البشرية. فلما يقعد طول النهار يعلم ده مجهد. لما بيشفي المرضى اوعوا تفتكروا يا أحبة ان المسيح بيشفي المرضى كده بيحط ايده كده وخلاص يعني وهو، لا، ده كل مرض يشفيه هو بيحمله. لذلك لما شفى الأصم الأعقد يقول ماري مرقس فأن يسوع، ايه بتقن في ايه يا رب؟ انت بتحط ايدك على الرجل يخيف؟ قال لا، ده انا باخد الوجع. فلما يقعد يشفي في مرضى هو بيحمل اوجاع وامراض في ذاته، في جسده، في طبيعته البشرية. المعجزات دي بالنسبة للمسيح كانت مجهدة جسديا. طيب بعد ما شفينا المرضى عند غروب الشمس خلاص اليوم خلص، دخل بيت سمعان ينام يقول ماري مرقس في الآية 35 في الصبح قام باكرا ليصلي. ماشي خلاص بقى يعني تعبنا في يوم تاني يوم ننام للظهر بقى ما يعني لا قايم الصبح بدري ورايح في الجبل يصلي. الجموع سمعت ان يسوع كان بايت في بيت سمعان وراحوا متلفين فين وبتاع راحوا له الجبل قالوا له الجمع يطلبونك. قال لهم يجب ان احنا نذهب الى قرى اخرى لابشر. يروح رايح قرية تاني ويعيد نفس اليوم مرة تاني مرة تالتة 3 سنين وجزء من الشهور قرابة 6 لم يرى المسيح تعب راحة في جسده. ماري مرقس ادانا نموذج ليوم في حياة ربنا يسوع. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل. قلنا اليوم الثالث ده في ترتيب يوحنا اليوم نمرة 6 واليوم نمرة 6 قلت لكم في بداية الكلام يفكرنا بخلقة الأولى في اليوم السادس. احنا اتخلقنا في اليوم نمرة 6 يوم الحد اليوم الأول النور يوم الاثنين 2 يوم التلات 3 يوم الأربع 4 يوم الخميس 5 يوم الجمعة عنده إسرائيل اسمه يوم الاستعداد لأنه بعديه سبت كلمة سبت يعني راحة. طب احنا اتخلقنا في اليوم السادس لذلك المسيح خلصنا في اليوم السادس وقت الساعة 6 زي ما بنصلي في الأجبية وزي ما طبعا معلنة بوضوح في الكتاب يا رب امن في اليوم السادس وفي الساعة 6. يبقى اليوم نمرة 6 خلقنا فيه. طب النهاردة اليوم السادس بتاع يوحنا تجديد الخلقة لذلك بداية إنجيل يوحنا من الإصحاح الثاني لغاية الإصحاح الرابع نصه كده تقريبا الآية 45 اللي هي نهاية قصة السامرية اسمه إنجيل التجديد. يعني ايه التجديد؟ مثلا ربنا يسوع بيقول للتلامذة أنتم الذين تبعتموني في التجديد متى جلس ابن الإنسان تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسي. ايه التجديد؟ التجديد يعني بيقابل الوضع دوت بالقديم. التجديد يعني هنتحول من القديم للجديد. القديم اللي هو ايه؟ العهد القديم. هنتجدد يعني دخلنا في الجديد. عشان كده يعني ايه يعني اخواتنا البروتستانت عندهم كلمه تجدد ايه يعني باعتبار ان التوبه تجديد للمعموديه يعني. فالتجديد هو العهد الجديد مقابل القديم حصل تجديد. بص بقى بدايه يوحنا من 2 لغايه 4 كله بيتكلم عن التجديد. نمره 1 في العرس المية دي وسيلة التطهير في القديم. طب التجديد ايه؟ المية تتحول لخمر ودم المسيح يبقى هو وسيلة التطهير غفران الخطية تجديد. تطهير الهيكل الهيكل كان عبارة عن مباني. ربنا يسوع قال لا انا هعمل هيكل جديد. هو ايه؟ هيكل جسدي. ما هو الهيكل؟ الهيكل المكان اللي الإنسان بيتقابل فيه مع ربنا. طيب في بداية الخلق الإنسان بيتقابل مع ربنا فين؟ في أي مكان في الأرض. آدم يقابل ربنا في أي حتة، ما فيش مكان محدد للرب الأرض وملئها. طب آدم غلط والأرض فسدت، ملعون الأرض بسببك. طب إزاي ربنا يقابل الفاسد في مكان فاسد؟ مستحيل. طب ربنا عايز يقابلنا لأنه لذاتي مع بني آدم لأن أنا في الأساس خلقك لكده. طب نعمل مكان محدد، مكان طاهر، المكان ده إيه أقابلك فيه؟ فعملنا هيكل. طب إسرائيل عمل إيه في الهيكل؟ دنسوا دنسوا. طب ربنا عايز يعمل هيكل جديد، أدي التجديد، بس هيكل لا يتنجس. إيه الهيكل ده؟ جسده. انقضوا هذا الهيكل. طب ليه جسده هيكل؟ قلت لك ما هو الهيكل؟ الهيكل هو المكان اللي بتقابل فيه الله مع الإنسان. طب ربنا يسوع اتحد اللاهوت الطبيعة الإلهية بالناسوت الطبيعة البشرية، فتقابل في شخص ربنا يسوع الإنسان مع الله. طيب المقابلة ديت، الهيكل الجديد دوت، ممكن أن يفسد؟ صحيح. فيبقى التجديد هنا إيه؟ عوض هيكل حجارة قابل أن يتدنس ويتنجس، لا، هيبقى فيه هيكل جديد، هو هيكل جسد ربنا. طب أنا أدخل في الهيكل ده إزاي؟ بولس بيقول إحنا أعضاء جسم من لحمه ومن عظامه، يعني إحنا كل واحد فينا حتة في الهيكل. طب أنا أدخل جوه الهيكل ده إزاي؟ جميعنا جسد واحد، جسد المسيح وأعضاء أفراد. طب ليه إحنا جسد واحد؟ لأننا نشترك في الخبز الواحد. يبقى لما بنتناول جسد ربنا بنصير أعضاء في الهيكل، أدي التجديد. لذلك كان لازم للتجديد التجسد، كان لازم للتجديد الصليب عشان تتطهر الطبيعة، ولأننا لسه بنحمل طبيعة عتيقة فبنسقط، فكان لازم تبقى في وسيلة للتطهير، المية تتحول لدم ودم المسيح يطهر من كل خطيئة. فالتجديد مش فقرة، لا، دي قصة، خلاص كلها قصة تجديد. طيب طردنا من الهيكل الحيوانات، يبقى في التجديد لن يوجد احتياج لذبائح دموية، ادي التجديد، ادي النقل من القديم للجديد. طيب هيجي بعد كده الإصحاح الثالث، حديث ربنا يسوع مع نيقوديموس، هيكلمنا عن ميلاد جديد، ننال به طبيعة جديدة، أدي مرحلة أخرى، خطوة أخرى في التجديد. طيب يجي يوحنا 4 السامرية، عبادة جديدة، ما بقتش بقى العبادة مربوطة بمكان، مربوطة ب ب ب ب ب بتطهيرات جسدية معينة، لا لا لا. الله روح والذين يسجدون له، أدي التجديد. يبقى بداية إنجيل يوحنا من الإصحاح الثاني لغاية الإصحاح 4 نديله كده عنوان إنجيل التجديد، النقل من القديم للجديد. طيب نرجع للآية، كان عرس في قانا الجليل. أولا ليه بيقول قانا الجليل؟ لأنه في أكتر من مدينة اسمهم قانا في التاريخ. في قانا كانت في سوريا، دي في كتب التاريخ، تبعد مسافة الماء عن الناصرة. في الكتاب في قانة تانية موجودة في السامرة، موجودة في سفر يشوع الإصحاح 17 لآية 9. ففي أكتر من مدينة اسمها قانة، لا، هو هنا بيحدد قانة أنهي؟ الجليل، قانة اللي في إقليم الجليل. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانة الجليل. عرس يعني إيه؟ يعني في عريس وفي عروسة. طب في التجديد بقى مين العريس ومين العروسة؟ العريس هو المسيح. معلمنا بولس الرسول كورنثوس الثانية 11، خطبتكم لرجل واحد لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. يبقى المسيح هو العريس والنفس البشرية هي العروس. نفس ربنا يسوع في جيل مريم مرقس الإصحاح الثاني يقول إيه؟ لما رحين يسألوه ليه تلامذة يوحنا والفارسيين يصوم وتلاميذك ما يصوموش، فرد ربنا يسوع، هل يستطيع بنو العرس أن يصوموا مدام العريس معهم؟ لكن تأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، صعود المسيح، فحينئذ يصومون. عشان كده أول صوم صمته الكنيسة صوم الرسل اللي هو بعد صعود المسيح، فعلا التلامذة أول ما المسيح صعد بدأ يصوم. يبقى العريس هو المسيح. الكلام ده بقى قاله البابا كيريلوس عمود الدين في الحتة بتاعت عرس قانا الجليل بشكل لطيف خالص. قال لك نمرة واحد، الطبيعة البشرية الجديدة هي العروس والعريس هو المسيح. كويس. نمرة اتنين، امتى العرس ده تم؟ قال لك في اليوم الثالث، لان بدون القيامة فهمنا بقى بدون الحصول على الطبيعة الجديدة لن نصير عروس للمسيح. دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، يقول البابا كيرلس مكان العرس كان فين؟ ما كانش في اليهودية، لان اليهود رفضوا المسيح وصلبوه. امال كان فين؟ كان في الجليل. والجليل دي زي ما هنشوف النهارده بنعمه ربنا تدعى جليل الامم، لان فيها امم كثيرين. فالبابا كيرلس بيقول ان العرس كان في قانا الجليل، اشاره ان اليهود رفضوا المسيح فدخلوا الامم في الايمان فصاروا هم عروس المسيح. دي نمره ثلاثة. نمره اربعه، طب حلهم ايه؟ قال لك ما عندهمش خمر. قال لك الخمر هو الناموس، الناموس لم ينفع شيء. طيب مين رئيس المتكأ؟ البابا كيرلس عمود الدين يقول هم دول خدام الكهنوت في العهد القديم، هم اللي بيقودوا الأمة، هم اندهشوا من أعمال المسيح. لما نشوف المرة الجاية رئيس المتكأ ذاق الماء المتحول خمر ولم يكن يعلم من أين هو، فنادى العريس قال له ليه بتعمله دوت؟ كل إنسان يضع الخمر الجيدة أولا وحينئذ الدون، أما أنت فقد أبقيت الخمر الجيدة إلى الآن. يعني منبهرين بأعمال المسيح لكنهم لم يؤمنوا به. فلذلك بقى في اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل، دي النفس البشرية اللي صارت عروس للمسيح ثمرة القيامة. اللذيذ بقى زي ما بداية إنجيل القديس يوحنا عرس في الجليل، بداية الأناجيل الإيذائية متى ومرقس ولوقا عرس وفي الجليل. بص التوافق البديع بين الأناجيل. تعال نروح لمتى ومرقس ولوقا. بداية خدمة ربنا يسوع في متى ومرقس ولوقا في الجليل. أول ما نسمع عن خدمة ربنا يسوع يقول لك ولما أسلم يوحنا، حينئذ بدأ يسوع يكرس في الجليل، توبوا أمنوا بالإنجيل عند مريم مرقس، اقترب ملكوت السموات عند متى، ملكوت الله عند لوقا. إمتى؟ لما يوحنا أسلم والمسيح بدأ الخدمة. فين؟ في الأناجيل زي في الجليل. يبقى احنا في الجليل. طيب ده المكان. طب البشارة ايه؟ توبوا وامنوا بملكوت الله، هي ملكوت السماء. اخواتنا البروتستانت برضو بيفصلوا ما بينهم، وخصوصا الاخوة، ما بين ملكوت السماء وما بين ملكوت الله. لا هي واحد. امال ايه الفرق؟ الفرق انه متى تملي لما بيكتب لليهود، اليهود عنده آية لا تذكر اسم الرب الهك باطل، فيتجنبوا تماما يقولوا اسم الله يهوى. طبعا اليهود ما عندهمش الله. اللي بيقول لك فين المسيح؟ قال هو الله. ما اللفظ ده المسيح ما كانش بيستخدمه. اللي بيستخدموه اليهود لفظ يهوى. اسأل بقى فين المسيح؟ قال ان انا يهوى. لا خد عندك ومش هنكفي، بين قوسين يعني. طيب فهم يتجنبوا ذكر اسم يهوى، فبدل ما يقولوا ملكوت يهوى ملكوت الله يقولوا ملكوت السماء. لكن لو قال ان بيكتب للامم فيقول ملكوت الله. فلذلك تملي كده وانت مغمض اي نص في انجيل متى ملكوت السماء، يعني قول الايه كده وانت مطمن 100% انها هتطلع صح. مفيش ابدا ملكوت الله في متى تجنبا لذكر اسم يهوى. يجوا بقى البروتستانتي يلفوها ويقول لك اصل متى ده بيخاطب اليهود، وده هو كلام المسيح في كلام لليهود وكلام لينا. سيبنا من دلوقتي بس يعني، ما يعني. طيب يبقى متى ومرقس بيقولوا لك ايه؟ انه بداية كزمة ربنا يسوع في الجليل زي ما شفنا، وبيكرز بملكوت الله. طب ما هو ملكوت الله؟ بص متى 22 يقول لك ايه، يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرصا لابنه. يبقى تعريف ملكوت الله اللي هي ملكوت السماء ايه؟ عرس. ايه السماء؟ عرس. مسيح العريس والنفس البشرية هي العروس. لذلك اكتر سفر تتذوق فيه النفس عزوبة العلاقة بالمسيح روحيا هو سفر النشيد، لانه ده سفر عروس بتخاطب عريسها. يبقى زي ما يوحنا بدأ إنجيله عرس في الجليل، متى ومرقس ولوقا بدوا خدمة المسيح في الجليل يكرز بملكوت الله، وملكوت الله هو العرس. يبقى دوت التقابل ما بين الأربع أناجيل عند يوحنا وعند الأناجيل اللي زي من جهة العرس. طيب في ملحوظة بقى لما ندخل في الأناجيل الإيزائية، أدي البداية هي هي زي ما احنا شايفين، الصلب بتاعها مقارنة بإنجيل يوحنا. متى ومرقس ولوقا قصدوا يبتدوا خدمة المسيح في الجليل، قصدوا يدونوا بداية خدمته من الجليل. بس في الحقيقة قبل خدمة المسيح في الجليل، وحنفهم ده بقى في يوحنا المرة الجاية بنعمة رأيه، مش اللي جاي يعني صاحب الثالث، إنه المسيح بدأ خدمته في اليهودية، ودي اللي ركز عليها يوحنا. بداية خدمة المسيح فعليا تعليم ومعجزات في اليهودية. متى ومرقس ولوقا بدوا خدمة المسيح من الجليل. طب في تعارض؟ لا ما فيش تعارض، ما هو كان في اليهودية وما بداش يخدم في الجليل إلا لما يوحنا أسلم، فهم بدوا من لما يوحنا أسلم. طيب ليه متى ومرقس ولوقا ركزوا على خدمة الجليل، وليه يوحنا ركز على خدمة اليهودية؟ متى ومرقس ولوقا ركزوا على خدمة الجليل لأن في نبوة في سفر إشعياء الإصحاح التاسع الآية 1 و2، كما أهان الزمان الأول، الزمان الأول هو العهد القديم، أرض زبلون وأرض نفتالي. ليه؟ لأنه اختلطوا بالأمم وبقوا في نظر اليهود المتشددين كانهم زي الأمم رغم أنهم يهود. كما أهان الزمان الأول أرض زبلون في الجليل وأرض نفتالي، لأنه سبت زبلون وسبت نفتالي كان نصيبهم في الجليل فوق، يكرم الأخير العهد الجديد طريق البحر عبر الأردن. ده طريق سكة كده شارع يعني، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، كان شارع كده يعدي في أرض الجليل اسمه طريق البحر. ده بيقع فين؟ بيقع في جليل الأمم. فمتى ومرقس ولوقا عايزين يقولوا ازاي ربنا أكرم أرض زبلون وأرض نفتالي إنه المسيح بدأ فيها لإيه؟ الخدمة. طيب يوحنا بقى، يوحنا لا ركز على خدمة المسيح في اليهودية. طب ليه ركزت يوحنا في اليهودية؟ قال أصل في نبوة في إشعياء 2 بتقول لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الله. يبقى لازم الكرازة تبتدي فين؟ في اليهودية. مفيش تعارض يا حبايبي، لأنه متى ومرقس ولوقا ما قالوش ان المسيح بدل خدمة في الجليل، ويوحنا قال بدل خدمة في اليهودية، كنا نقول في تعارض. يوحنا ركز على خدمته في اليهودية، ومتى ومرقس ولوقا يوحنا ركزوا بس ما قالوش هي دي بداية خدمته. قالوا لما يوحنا اسلم المسيح بدأ يخدم في الجليل، لكن ما نفوش انه كان في خدمة قبل كده. طيب لذلك بقى تجد السمة العامة بتاعت إنجيل متى ومرقس ولوقا، ده بيكلم الناس اللي في الجليل، ناس بسطة، ناس مختلطين بالأمم، مش دارسين الشريعة قوي، فتلاقي تعليم بسيط ويركز معهم على المعجزات، ناس بسطة. طيب في اليهودية لا، تبع علماء الشريعة وكهنة ودارسي الناموس، فتلاقي خدمة المسيح وسطيهم بقى إنجيل يوحنا اللي إحنا بنقول إنه صعب، مش صعب ولا حاجة، ده ممتع كل حرف يا حبايب. يعني أنا استغربت إن عرس قناة جديدة مش عارف هنلحق إن خلاص صدقوني المرة الجاية كمان ولا هتاخد لها حتة تاني. كل حرف عند يوحنا يا أحبة له عمق وله فرح وله جدر وله شبع وله تعليم. ليه؟ ما بيخاطب ناس بقى ديك فهمت ناس تقول لك ايه اللي لا مش اختلاف ولا حاجة اختلاف السامع. المسيح بيخاطب كل واحد بما يناسبه. ففي اليهودية قاعد مع علماء الشريعة فتشوف بقى الحوارات الرائعة اللي ربنا يسوع بيتجادل فيها وبيناقش فيها الكهنة ومعلم الشريعة. لكن الجليل ناس بسط ناس معظمهم مش متعلم الشريعة فكلام المسيح سهل تركيز قوي على المعجزات. وده يوريكوا حبايبي التكامل الرائع التكامل الرائع بين الأناجيل الأربعة. نكمل العدد الأولاني. وفي اليوم الثالث كان عرس في قانا الجليل وكانت نشكر الله نقلناه أم يسوع هناك. العذراء نقولها في التسبيحة هي مبتدأ الأفراح مبتدأ بداية الفرح هي فرح أمنا حواء هي. لذلك وإحنا بنبتدي قصة الفرح قصة الخلاص تبتدي بمين؟ بالعذراء مريم. متى يبتدي إنجيله بيه؟ لوقا يبتدي إنجيله بيه؟ طب هنا يوحنا بيبتدي إنجيله بيه؟ ليه؟ قلت لك دي بداية الفرح بداية الخلاص فرح الأجيال. كانت أم يسوع هناك. كلمة هناك يعني هي مش مدعوة يعني ما قالش هنسمع بعد شوية دعية يسوع وتلاميذه. كلمة كان هناك دي تشير إنها هي مش مدعوة. ففي احتمال كبير إن تكون العيلة دي قرايب أمنا العذراء بالجسد فهي بصفتها واحدة من الأسرة فهي مش مدعوة هي موجود الفرح يخصها. ودعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. دعوة يسوع للعرس فيها ثلاث دروس حلوين خالص. الدرس الأولاني حضور ربنا يسوع للعرس هو تقديس ربنا يسوع للزواج حضر. عشان كده لو تاخدوا بالكم صلاة الإكليل كلها نركز على الحتة دي يا من حضر في عرس قانا الجليل وبارك ذاك الزواج بارك هذا الزواج الذي لعبدك فلان وفلان. فحضور المسيح عرس قانا الجليل ده تقديس المسيح لسر الزيجة دي نمرة واحد. لذلك بنعتبر سر الزيجة سر من أسرار الكنيسة السبعة. يجي واحد يسأل بابا حبيب يعني في أي لو واحد مسيح يتجوز أي حد تاني زنا؟ لا يا عم مش زنا لأن الجواز إشهار. اتنين أعلنوا أن هم متجوزين ما بقى الزنا. هو الزنا إيه؟ علاقة خارج إطار زيجي. طب متجوزين أوكي بس الروح القدس هيشتغل؟ هيشتغل فين؟ يشتغل فين بين مؤمن وغير مؤمن؟ يعمل ربطة إزاي أي شركة للمؤمن مع غير المؤمن؟ فمن هنا بقى سر زيجة سر مقدس من أسرار الكنيسة. دعي يسوع أيضا وتلاميذه إلى العرس يبقى حضوره قدس سر الزيجة. نمرة اتنين حضوره هو موجود. ليه؟ لأن أول ذبيحة قدمت في جنة عدن كان هو موجود. الله في ثالوثه خد خروف ودبح وكسى عري آدم فكان موجود. طيب النهاردة بقى زي ما قال البابا كيرلس في رفع اللعنة عن الطبيعة هنشوفها دلوقتي في المعجزة ديت فهو أيضا موجود. فزي كان موجود لما الإنسان أخطأ وقدم أول بارقة للخلاص فهو النهاردة موجود وهي بترفع اللعنة عن المرأة باعتبار ان بواسطتها دخلت الخطية زي ما هتشوف في المعجزة دي. نمرة اتنين. نمرة تلات يقول الكديس جيروم ان المسيح حضر عرس مرة واحدة في تجسده في الأناجيل علشان يعلن ان الزواج بامرأة واحد. بس هنا في ملحوظتين بقى لزاز في المعجزة دي يرتبطوا بسر الزيجة. المسيح لما حضر حول المية لخمر. المية دي حاجة ضرورية للحياة، أما بدون مية ما فيش حياة. الخمر تملي يشير للفرح، عشان كده مثلا سفر القضاء يقول كيف أترك مستاري الذي أفرح به الله والناس، المستار اللي هو العصير بتاع العنب. والمزمور 104 خمر تفرح قلب الله، فتملي الخمر في كتابه المقدس شرع الفرح. طيب يبقى المسيح عمل ايه؟ المية اللي هي ضرورية للحياة حولها الفرح. طب ايه علاقة ده بسر الزيجة؟ تعالوا ننظر للجواز. الجواز ممكن نشبهه كالماء، من جهة ايه؟ من جهة انه ضرورة للحياة، وإلا حيفنى الجنس البشري. هو ليه في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون؟ لأنهم مش هيموتوا، يكونون كملائكة الله. طب احنا ليه بنتجوز على الأرض؟ لأننا بنموت، فعشان يفضل في نسل. فزي ما المية ضرورية لاستمرار الحياة، هكذا الزواج من ضمن وظائفه ضروري لاستمرار وجود جنس بشري. طيب تعالوا نتأمل في الجواز بعيدا عن المسيح. الرجل قال ايه بتاع العرس؟ قال انت بتحط الخمرة الجيدة اولا وحينئذ الدون. يعني تبتدي علاقة الزواج اي اتنين، اي اتنين بعيد عن المسيح يسوع، واقصد بعيد عن المسيح يسوع يعني بعيد عن العلاقة الحقيقية بالمسيح يسوع، يبتدي الجواز بايه؟ الخمرة الجيدة. عارفين يعني ايه الهيصة اللي في الاول، ماشي. بعد كده الدون، لا مؤاخذة يعني، شوف بقى ايه المشاكل ومش عارف ايه وبتاع. ده 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 كان الوضع قبل ما ربنا يسوع يقدس سر الزيجة. تبتدي العلاقات البشرية بهيصة وفرح وانبساط وبتاع مش عارف ايه، بعد كده تبتدي بقى تيجي المشاكل وبتاع الأقل. طب في مجيء ربنا يسوع حول المية لفرح. فعلا يا أحب، صدقوني يا حبيبي، صدقوني بصدق، هناك فرح في الحياة الزوجية، فيها متاعب وفيها ضيقات وفيها حمل صليب. لأنه لماذا نتزوج؟ نتزوج كيما نحمل الصليب، نتزوج كيما نحمل الصليب. لذلك من لا يتزوج يترهبن. ليه؟ عشان يروح يشيل صليب برضه، لأنه فيش خلاص خارج الصليب. فالبالك أنا عايز أجوز عشان انبسط، ده مش فاهم حاجة. أنت هتنبسط في خمر جيدة، بس خمر ثمرة الصليب، مش ثمرة الأنانية، ومش ثمرة إن كل واحد بيدور على نفسه. فالحياة الزوجية ربنا نفسه قال ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معين نظيره. الجواز يا أحبة لا هو مشروع اجتماعي، ولا هي سنة حياة، ولا هو يعني الدنيا كده. انت ايه بتقولي؟ ما يعني ايه جواز؟ ما هي الدنيا كده، ما هو الناس بتتجوز، امال يعني ايه؟ لا يا حبيبي، لا هي لا سنه جواز، ولا هي تقاليد، ولا لا 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 لا. الجواز مشروع الهي، واللي حط اسس هذا المشروع هو الله. وعشان نتمتع بخمر الزيجه، تعيش الزيجه بحسب اللي حط النظام. لكن انا طلعت اللي حط النظام بره وخدت الجواز، اهو النهاردة في الغرب يقولك عمو عليه وجع الدماغ دوت، يعني انا اتجوز ومشاكل وعيال ويا سيدي احتياجات جسدية نشبعها بالرضا. ادي 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 العالم، ادي العالم قمة الانانية. ليه مش عايز اتجوز؟ هتجوز وهشيل مسؤوليات واتعب وحد يقعد يناكف في عيشتي. هو مش بيناكف يا حبيبي، هو بيصنفرك وانت بتصنفره. فلذلك خمر، بس خمر لما يكون في وجود شخص المسيح. طب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الجواز عرس في قانا الجليل. قالت أمنا العذراء ليس لهم خمر. بص، أول ما ربنا أقام مشروع الزيجة، أول زيجة في الأرض عملها ربنا، تممها ربنا بذاته، والحضور ملائكة شهود على الفرح. طب وحال آدم؟ يا فرحة آدم بحواء، هذه امرأة من هذه تدعى امرأة لأنها هذه عظم عظم لحم من لحم، تدعى امرأة لأنها من أمرئ أخت. شعر ده في العبري شعر، يعني أول شعر اتقال في التاريخ الإنساني قالوا أبونا آدم لمنا حواء. طب إيه اللي حصل؟ ليس لهم خمر. ليه؟ لأن دخلت الخطية. أول ما دخلت الخطية المرأة التي جعلتها معي هي السبب، بدأ يضيع الفرح، ليس لهم خمر. دعي أيضا يسوع وتلاميذه إلى العرس. قلت لك ربنا يسوع مسافر يومين، في اليوم الثالث قالوا له في فرح، فرحا مع الفرحين وبكاء مع البكين، يعني هو تعبان جاي من سفر، لكن لا نروح نحضر الفرح نفرح الناس، بيرسم لينا إزاي نتعامل مع بعض كمؤمنين. بعكس يوحنا المعمدان، يوحنا كان إنسان معتزل في البراري، ما كانش لا يروح لأفراح الناس ولا جنازات الناس. طبعا ربنا يسوع يعني حلو، احنا هنقول ايه؟ طبعا حلو. طيب ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. برضو وقفت عند يوحنا، يعني أم يسوع، طب ليه يوحنا ما قلتش مثلا مريم؟ وتملي يوحنا لما يذكر أمنا العذراء يقول أم يسوع، يعني في الآية الأولانية يقول لك كانت أم يسوع هناك، وهنا في الآية 3 ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع. في فكر يوحنا العذراء مريم مش مجرد يعني اللي ولدت المسيح بالجسد، لكن تملي بيديها الأمومة، أم يسوع، عشان يربط تملي إن هي صارت أما لنا، مش مجرد مريم بنت روح قدس حل عليها ولدت ربنا يسوع بالجسد وخلاص مريم، قال لك لا دي صارت أم يسوع، صارت أما لنا. فتملي لما بيقول أم يسوع عايز يشيل له أمومة العذر، عشان كده ربنا يسوع هيخطبها يقول لها يا أم يسوع، ربنا بقى اللي بيتكلم، مش هيقول لها يا أم يسوع، ومش هيقول لها أمي لأنه الموضوع مش شخصي، بيقول لها يا امرأة، وحنشوف لفظ يا امرأة دوت بعد كده كتير، هو زي ابنك. يبقى القضية بيهبنا أمومة العطر، لذلك هنا الخمر خلصت. طب مين اللي تحس بينا؟ الأم، أم يسوع. ده قصد يوحنا من استخدام لفظ أم يسوع، عايز يلفت انتباهنا تملي لأمومة العذراء، ماما أمنا. ولما فرغت الخمر قالت أم يسوع له ليس لهم خمر. اللذيذ بقى في أمنا الحلوة ديت إنها تعرف تماما من هو المسيح وإيه إمكانياته، وفي ذات نفسه عرفانا كأم بقى، أو المسيح عرفنا بحكم أنه خد الطبيعة البشرية صح، بس ربنا عايز يجعل في الكنيسة جو أسري دافئ، فخلى في الكنيسة في أم، هو والآب أبونا أوكي، بس بقى في دفء ماما، وماما دي إيه؟ يعني ماما تحس، ماما تحس حبايب، يعني كلنا عندنا أكيد أكيد يعني أكيد اختبارات من هذا النوع، يبقى ماما في حتة وابنها في حتة وهي ابنها انت في حاجة، وهستغرب إيه انت عرفت، يعني حسيت تعرفت منين انت في بلد وانا في بلد، يا ابني في حاجة في حاجة، الأم حبايب يعني حاجة ما حاجة ما تعرفش تشرحها وما تعرفش توصفها، وما ماما بس ما تقولش أكتر من كده. فهي كأم بقى يعني حاسة باحتياجات ولادها، فهي اللي راحت تقول له ليس لهم خمر، لأنه عارفة إن هو ده اللي بيبهج، هو اللي بيفرح، اختبرت هي ده وقت تبتهج روحي بالله مخلصي. فبتطلب الفرحة من أجل أولادها. ولما فرغت الخمر، طب ببساطة إيه اللي خلى الخمر تفرغ؟ إنه الفرح عند إسرائيل كان يقعد 7 أيام. الكلام ده موجود مثلا في سفر التكوين الإصحاح 29، لما أبو يعقوب راح عند خاله لبان وقال له عايز أتجوز رحيل، فضحك عليه وجوزه ليئة، فقال له أنا عايز رحيل، قال له اكمل أسبوع هذه أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا. إيه أسبوع؟ نكمل الفرح أسبوع بتاع ليئة وبعد كده نجوزك رحيل. فالفرح كان أسبوع. سفر القضاء الإصحاح 14 الآية 12، لما شمشون اتجوز امرأة فلسطينية فقال لهم أحجية فالزورة، فبيقول لهم إيه؟ فإذا حللتموها في 7 أيام الوليمة، يعني حديكم فرصة 7 أيام بتوع الفرح تفكروا في حل الإيه؟ الفزورة. فكان الفرح يقعد 7 أيام، فالخمر خلصت، ليس لهم خمر. حلوة بقى طلبة العذراء، لم تحدد، ما تقولوش اعمل لنا، عايزين، مطلوب، بضل له خبر. وهي تدرك تماما هي بتخاطب مين. فبقينا لما بنصلي حبايبي زي ما قال بولس، لتعلم طلباتكم لدى الله. يا ربي انا تعبان شوية، انا متألم من الامر الفلاني، بس كده اقولوش اعمل ايه، لان انا واثق في حنو. لما مريم ومارثا بعتوله في يوحنا 11 قالوا له ايه؟ قالوا له وزن تحبه في مريض، بس عارفين انت لما هتسمع مش هتسكت، هتتصرف. فخلي حلوة يعني طلبتنا تبقى بهذه الثقة، ان انا بس يعني بقول له ابص لديه ضيقي، لكن بلاش يعني نقعد نرسم لربنا خطة عمل. ليس لهم خمر. طب برضو هيجي السؤال، هي عرفت منين ان ليس لهم خمر؟ هل زي ما قلنا ان هي من اهل العرس فبالتالي مدركة الداخليات بتاعة الاسرة؟ جايز. او ان هي يعني بطبيعتها تحب تخدم، فيعني سابت الهوانم يعني قاعدين في الفرح ودخلت هي المطبخ تتخدم معه، فبالتالي وهي جوه وسط الخدام، وهي تملي بتحب المكان دوت، هي بتبقى وسط الغلابة قوي. عشان كده الكنائس اللي اختارتها مثلا على سبيل المثال يعني احب انها تظهر فيها، كنيسة الزيتون دي يعني انا رحتها وانا صغير وبيتنا ليلة في الشارع بس ما شفتهاش، بتاع كانت كده، ما تبصش للكاتدرائية، ده كان جراج، كنا احنا قاعدين على الرصيف كده والكنيسة بتاعها قد كده قدامنا. لما اختارت تظهر في الزيتون، لما اختارت تظهر في الست دميانة بابا دبلو، شارع قد كده يعني، تقف تفرد ايدك الاثنين تجيب عرض الشارع حتة كنيسة، معرفش طبعا دلوقتي بقت ايه، بس برضو رحتها وبيت معاها ليلة وبرضو ما شفتهاش. فهي يعني هي كده تحب يعني الايه الناس البسطة قوي يعني. فاحتمال كبير فعلا هي كانت يعني قاعده جوه مع اللي قاعدين ايه يطبخوا ويجهزوا، فادركت. طب السؤال بقى، بناء على ايه طلبت من المسيح انه يتدخل؟ يعني انت راح تقولي له، يعني هي عارفة ان هو يقدر يحل الموضوع، طب عرفتي منين؟ وخصوصا ان ربنا يسوع قعد 30 سنة عايش حياة عادية خالص زيه زي اي شاب عبراني. طب ايه اللي جاء في ذهن العذراء ان هو ممكن يحل المشكلة اللي احنا فيها؟ اقدر اقول لك نمرة واحد استنتجنا وحول لك كلام الاباء، انه هي عارفة ان هو المسيح، هي عارفة ان هو المسيح، عارفة منين ان هو المسيح؟ لما الملك بشرها، القدوس المولود منك يدعى ابن الله، وزي ما شفنا قبل كده ابن الله ده لقب من ألقاب المسيح. لسه اعلان الثالوث مش واضح في العهد القديم، معلن بس مش مفهوم. فابن الله يعني له طبيعة إلهية، له قدرة إلهية، عنده الله وده كان فكر اليهود وفكر اليهود لغايه النهارده، انه من هو المسيا في فكر اسرائيل اللي درس العهد القديم؟ انسان، بس الانسان دوت يدعى ابن الله، بمعنى ان الله هيعطيله قدره عشان ينصر اسرائيل ويرفع شان الامه و و و، فعنده قدره، فهي عارفه ان هو المسيا من بشاره الملاك، عارفه ان هي ان هو المسيا من كلام الرعاه لما راح يقول ماما العذراء ان احنا شفنا جمهور من الجند السماوي بيبشر، هي بتسمع. أما مريم فكانت تسمع تحفظ هذا الكلام متفكرة به في قلبها، فهي بدت تدرك أنه المسيح، والمسيح له قدرة. النبوات قالت أن المسيح هيعمل معجزات، فغلط، فأنا بطلب منه. طيب هيجي السؤال الثاني، طب ده ماما العذراء عارفه انه عنده قدره الهيه، طب سؤال، هي طلبت منه قبل كده يعمل معجزات؟ او اشمعنا دلوقتي بتقول له اعمل؟ خلاص انت عارفه انه يعرف يعمل معجزات، هل ده اول مره تطلب منه الطلب دوت؟ هقول لك اه. طب اشمعنا دلوقتي بتطلبه؟ هقول لك لانها سمعت اعلانين من السماء هو المسيح. طب مين يعرف من الناس ان هو المسيح؟ ما حدش يعرف، هي بس اللي تعرف لغايه سن 30 سنه. سن 30 سنه بدا يعلن ان هو المسيح. مين اللي اعلن؟ اعلن يوحنا المعمدان، قاعد يكرس 6 اشهر قبل بدايه المسيح انه المسيح اتى، المسيح اتى. فالعذراء بدات تفهم، اهو خلاص يبقى هو ده وقت ظهوره. نمره 2، لما اتعمد في الاردن السماء اتفتحت والاب قال هذا هو ابني، فهي هي عارفه ان هو المسيح من ساعه ما كانت حبلى به، بس ساكته لانه هو اللي يعلن امتى انا هكون، يعني اعلن مسيانيتي. فلما حصل اعلان يوحنا واعلان السماء، يبقى فعلا ده بقى الوقت اللي المفروض هو هيعلن فيه ايه؟ مسيانيته، وخصوصا ان هي كأم عارفه ان هو كمل 30 سنه، ومعروف ان ده سن الخدمة عند اسرائيل، فالمسيح مش هيظهر اقل من 30 سنة، فهي مدركة انه ده الوقت اللي هو يعلن فيه مسيانيته. خلاص، قال لها يسوع مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. انت فهمت يا امنا العذراء انه ده الوقت اللي انا اعلن فيه مسيانيتي بناء على شهادة يوحنا وشهادة الاب؟ أنا بقول لك لسه الساعة ما جاتش. طيب هنا هيجي السؤال، طب ليه الساعة ما جاتش؟ ما هو فعلا الآب قال ويوحنا قال. الساعة ما جاتش لأنه مسيانيته يجب أن تعلن في اليهودية. إحنا دلوقتي في الجليل. مش ده المكان اللي أنا أعلن فيه مسيانيتي. لم تأتي ساعتي بعد. وما الساعة هتيجي امتى يا رب يسوع؟ الساعة هتيجي وانا في اليهودية، لانه من اورشليم زي ما قلنا من صيون تخرج الشريعة ومن اورشليم تخرج كلمة الله، فاعلان المسيح هيكون في اورشليم. وفعلا بعد المعجزة بتاعت عرس قانا الجليل نزل ربنا يسوع لأورشليم وحضر أول عيد فصح، هنشوفها في المرات اللي جاية، وبدأ يعلم ويعمل معجزات كإعلان مسيانيته. لذلك لما بيقول لها لم تأتي ساعتي بعد، إن المسيح يجب أن يعلن فين؟ في أورشليم. إحنا دلوقتي في الجليل، مش ده المكان اللي أنا أعلن فيه مسيانيتي. ومع هذا إكرام للعذراء عمل المعجزة، بس لما عملها مين حس بقى بيها؟ مش جموع الناس، لأن الجموع تعرف إن أنا المسيح لازم في أورشليم. طب لما عمل المعجزة نفس رئيس المتكأ دعا العريس وقال له إيه؟ كل إنسان يضع الخمر الجيدا، أما أنت فخدعت خدعت. يقول بقى الكتاب إيه؟ لأن رئيس المتكأ لم يعلم من أين هو، بل الخدام الذين استقوا الماء علموا. يبقى مين اللي حس بالمعجزة؟ الخدام وتلامذته، أظهر مجده. لكن عموم الناس لا، لسه لم تأتي ساعتي بعد. الساعة هتيجي فين؟ الساعة هتيجي في أورشليم. يبقى الساعة مرتبطة ببداية خدمته اللي هي لابد أن تعلن في أورشليم. هقول لك حتة تاني وقف عندها معلش. الساعة مرتبطة بنهاية خدمته، يبقى ليه بيقول لها لم تأتي ساعتي بعد؟ لأن الساعة مرتبطة ببدايتها، بدايتها لازم تكون في أورشليم. طيب الساعة لما تبتدي دي مرتبطة بنهاية حياة المسيح. ليه بنهاية حياة المسيح؟ آيات كتيرة جدا مش هسردها دلوقتي معلش عشان مش عايز أطيل في النقطة ديت. إنه كتير يكلم الكتاب، سبع آيات في يوحنا يقول لك طلبوا أن يمسكوه ولم يلقي عليه أحد الأيادي لأن ساعته لم تكن قد جاءت. لم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت. لما جاءت الساعة في حد الزعف قد أتت الساعة. يوحنا 12 نفسي قد اضطربت ولكن لأجل هذه الساعة، يوم خميس العهد أتيت. يوحنا 13 قبل الفصح بستة أيام وهو عالم إن ساعته قد جاءت. يوحنا 17 الصلاة الودعية قد أتت الساعة. متى 26 هوذا الساعة قد أتت وابن الإنسان يسلم إلى الخطاة. في لوقا هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. يبقى في كل الكتاب الساعة مرتبطة بالصليب. طيب يقصد إيه بقى المسيح لم تأتي الساعة بتاعة الصليب؟ يقصد إيه بقى بيها؟ يقصد إنه من أول ما أعلن معجزاتي هنبتدي العد التنازلي للصليب، ولسه الوقت ده ما جاش. لم تأتي ساعتي بعد. عشان كده القديس إيرينيوس قال الكلمة دي، هو اللي فسرها كده في كتاب اسمه ضد الهرطقات الكتاب الثالث الفقرة 16 الفصل 16 الفقرة 7. يقول إيه؟ هو يعمل كل شيء حسب الوقت المناسب. العذراء استعجلت ساعة الصليب. قلت لك أول ما هيعمل معجزة هنبتدي العد التنازلي لفين؟ للصليب. بيقول لا لا لسه الساعة دي ما جاتش. وكأن ربنا يسوع مش عايز بداية ساعة الصليب تبتدي بالعذراء، يعني مش عايزة تبقى هي اللي بداية الساعة. ومع هذا اللي حصل ان العذراء كانت حاضرة في بداية الساعة، اهي هي هنا دلوقتي لما بتطلب المعجزة، وحاضرة عند مجيء الساعة تحت الصليب لما بتقول له هوذا العالم يفرح لقبول الخلاص. والقطعة دي موجودة في الكنيسة اليونانية نفس الكلمات دي، اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلبوتك. لذلك قال لها تحت الصليب يا امرأة، وهنا بيقول لها يا امرأة. مش انت اللي استعجلت الساعة؟ مش انت اللي طلبت انك تبقي بداية الساعة؟ اديكي اوكي فعلا بقت هي البداية، واديكي في النهاية حضرة فين؟ حضرة تحت الصليب. لذلك نلاحظ حضور المرأة في بداية الخطيئة ونهايتها، وفي بداية الخلاص ونهايته. حضر في بداية الخطية ان فتحت ودنها للشيطان تسمع، حضرت نهاية الخطية ان هي اخذت ويه واكلت. هنا امنا العذراء حضرة بداية رحلة الخلاص اول ما الساعة بدت بالمعجزة، وحضرة في نهاية الرحلة عند الصليب. لذلك تلاحظ في الكتاب المقدس ثلاث مشاهد. المرأة اللي كانت سبب في دخول الخطية، هي اللي بتستعجل مجيء الخلاص، هي اللي حضرة في مشهد الخلاص. يوحنا 3 امرأة أمنا حواء بها دخلت الخطية. يوحنا 2 أمنا العذراء بتستعجل الخلاص، يلا اعمل معجزة وحنبتدي العد التنازلي للصليب. طيب في يوحنا 19 امرأة تحت الصليب بتعلن إتمام الخلاص. يبقى من هنا بقت المعجزة مرتبطة بالساعة، والساعة فهمنا أنها تخص بداية خدمة المسيح ونهاية خدمة المسيح. ده مفهوم الساعة من جهة تدبير الخلاص. مفهوم الساعة بقى حسب المرة الجاية من جهة علاقة المسيح بالعذر. طب ما جاتش الساعة، طب انت بتعمل، طيب هو ربنا بيغير مواعيده، طب يعني ايه حدود اكرام العذرة هنا؟ ما في مواقيت عند ربنا. فدي حسبها بقى ايه، الساعة والعذرة مريم دي سيبها المرة الجاية. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا في 4 نقط عشان بس تبقى الافكار واضحة في ذهننا. اتكلمنا على عرس قانا الجليل وعلاقته بتدبير الخلاص. شفنا اول 6 ايام بتوع يوحنا بيمثلوا 6 مراحل للخلاص. شفنا ايه هو الخلاص، هو تجديد، وعرفنا انتقال من القديم للجديد، استبدال القديم بالجديد. عرفنا مجد الخلاص ان احنا عروسة وبنخطب لعريسنا السماوي، والفرح الابدي في اليوم الثالث بعد القيامة. ثالث حاجة او رابع حاجة عرفنا ان الساعة مرتبطة بالخلاص. بداية الخلاص له ساعة معينة، ما كانش ينفع تبقى في الجليل، كان لازم تبقى في اليهودية. بداية إعلان مسيانيته ده بداية العبد التنازلي للصليب، فالساعة تخص إيه؟ صلبه، فبالتالي بدايتها تخص بداية رحلة الخلاص. بنعمة ربنا نكمل تأملاتنا في عرس قانا الجليل المرة الجاية بنعمة المسيح. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.